إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن مخالفة المشركين في أعيادهم خاصة من الأصول الكبيرة في دين الإسلام العظيم، وبين رحمه الله تعالى بدلالة الكتاب والسنة وساق إجماع الأمة مع ما سيذكر بعد ذلك من الاعتبار، ساق ذلك كله ليدلل على وجوب مخالفة المشركين في أعيادهم وعلى حرمة مشاركتهم أو موافقتهم أو التشبه بهم في شيء من ذلك. فذكر من نصوص الكتاب العظيم قوله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور، وذكر أقوال التابعين ومن بعدهم في تأويل قوله تعالى الزور من هذه الآية الكريمة. ثم شرع بعد ذلك رحمه الله تعالى في ذكر النصوص من السنة وجعلها أوجها، مر ثلاثة أوجه منها، وهذا هو الوجه الرابع. قال: الوجه الرابع من السنة ما خرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث. وبعاث اسم حصن للأوس، ويوم بعاث يوم جرت فيه بين الأوس والخزرج في الجاهلية حرب، وكان الظهور فيها للأوس. قالت رضي الله عنها: وليستا بمغنيتين، تعني الجاريتين. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وفي رواية: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. وفي الصحيحين أيضا أنه قال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد، وتلك الأيام أيام منى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالدلالة من وجوه، أحدها قوله إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، فإن هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم، كما أن الله سبحانه لما قال: ولكل وجهة هو موليها، وقال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أوجب ذلك اختصاص كل قوم بوجهتهم وبشرعتهم. وذلك أن اللام تورث الاختصاص، فإذا كان لليهود عيد وللنصارى عيد كانوا مختصين به فلا نشركهم فيه، كما لا نشركهم في قبلتهم وشرعتهم. وكذلك أيضا على هذا لا ندعهم يشركوننا في عيدنا. فهذا هو الوجه الأول من وجوه الدلالة. الثاني قوله: وهذا عيدنا، فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذا، فليس لنا عيد سواه. وكذلك قوله: وإن عيدنا هذا اليوم، فإن التعريف باللام والإضافة يقتضي الاستغراق، فيقتضي أن يكون جنس عيدنا منحصرا في جنس ذلك اليوم، كما في قوله: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني الصلاة. والحديث حسن بشواهده، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس غرضه صلى الله عليه وسلم الحصر في عين ذلك العيد أو عين ذلك اليوم، بل الإشارة إلى جنس المشروع، كما تقول الفقهاء: باب صلاة العيد، وصلاة العيد كذا وكذا. ويندرج فيها صلاة العيدين، وكما يقال لا يجوز صوم يوم العيد. وكذا قوله وإن هذا اليوم، أي جنس هذا اليوم، كما يقول القائل لما يعاينه من الصلاة هذه صلاة المسلمين، ويقول لمخرج الناس إلى الصحراء وما يفعلونه من التكبير والصلاة ونحو ذلك هذا عيد المسلمين ونحو ذلك. ومن هذا الباب حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في السنن، فإنه دليل مفارقتنا لغيرنا في العيد، والتخصيص بهذه الأيام الخمسة لأنه يجتمع فيها العيدان المكاني والزماني ويطول زمنه، وبهذا يسمى العيد الكبير. فلما كملت فيه صفات التعييد حصر الحكم فيه لكماله، أو لأنه هو عد أياما وليس لنا عيد هو أيام إلا هذه الخمسة. الوجه الثالث أنه رخص في لعب الجواري بالدف، ورخص في تغنيهن، معللا بأن لكل قوم عيدا وأن هذا عيدنا، وذلك يقتضي أن الرخصة معللة بكونه عيد المسلمين، وأنها لا تتعدى إلى أعياد الكفار، وأنه لا يرخص في اللعب في أعياد الكفار كما يرخص فيه في أعياد المسلمين، إذ لو كان ما فعل في عيدنا من ذلك اللعب يسوغ مثله في أعياد الكفار أيضا لما قال فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيد، لأن تعقيب الحكم بالوصف بحرف الفاء دليل على أنه علة، فيكون علة الرخصة أن كل أمة مختصة بعيد وأن هذا عيدنا، وهذه العلة مختصة بالمسلمين، فلو كانت الرخصة معلقة باسم عيد لكان الأعم مستقلا بالحكم فيكون الأخص عديم التأثير. فلما علل بالأخص علم أن الحكم لا يثبت بالوصف الأعم وهو مسمى عيد، فلا يجوز لنا أن نفعل في كل عيد للناس من اللعب ما نفعل في عيد المسلمين، وهذا هو المطلوب، وهذا فيه دلالة على النهي عن التشبه بهم في اللعب ونحوه، فيه دلالة على النهي عن التشبه بهم في اللعب ونحوه. قال شيخ الإسلام رحمه الله الوجه الخامس من السنة أن أرض العرب ما زال فيها يهود ونصارى حتى أدلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، وكان اليهود بالمدينة كثيرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد هادنهم حتى نقضوا العهد طائفة بعد طائفة، وأيضا تقول طائفة بعد طائفة، حتى نقضوا العهد طائفة بعد طائفة، وما زال بالمدينة يهود وإن لم يكونوا كثيرا، فإنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وكان في اليمن يهود كثيرون، والنصارى بنجران وغيرها، والفرس بالبحرين. ومن المعلوم أن هؤلاء كانت لهم أعياد يتخذونها، ومن المعلوم أيضا أن المقتضي لما يفعل في العيد من الأكل والشرب واللباس والزينة واللعب والراحة ونحو ذلك قائم في النفوس كلها إذا لم يوجد مانع، خصوصا في نفوس الصبيان والنساء وأكثر الفارغين من الناس. ثم من كانت له خبرة بالسيرة علم يقينا أن المسلمين على عهده صلى الله عليه وسلم ما كانوا يشركونهم في شيء من أمره، ولا يغيرون لهم عادة في أعياد الكافرين، بل ذلك اليوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المسلمين يوم من الأيام لا يخصونه بشيء أصلا إلا ما قد اختلف فيه من مخالفتهم فيه كصومه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. فلولا أن المسلمين كان دينهم الذي تلقوه عن نبيهم منع من ذلك وكف عنه لوجب أن يوجد من بعضهم فعل بعض ذلك، لأن المقتضي إلى ذلك قائم كما تدل عليه الطبيعة والعادة، فلولا المانع الشرعي لوجد مقتضاه. ثم على هذا جرى عمل المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين غاية ما كان يوجد من بعض الناس ذهاب إليهم يوم العيد للتنزه بالنظر إلى عيدهم ونحو ذلك، فنهى عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة عن ذلك، قال كما سنذكره. فكيف لو كان بعض الناس يفعل ما يفعلونه أو ما هو بسبب عيدهم؟ بل لما ظهر من بعض المسلمين اختصاص يوم عيدهم بصوم مخالفة لهم نهاه الفقهاء أو كثير منهم عن ذلك لأجل ما فيه من تعظيم مال عيدهم. أفلا يستدل بهذا على أن المسلمين تلقوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم المنع عن مشاركتهم في أعيادهم؟ وهذا بعد التأمل بين جدا. الوجه السادس من السنة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. الحديث متفق عليه. بيد أنهم أي من أجل أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وفي لفظ صحيح بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له. وعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم، وفي رواية بينهم قبل الخلائق. هذا الحديث بهذا اللفظ رواه مسلم في صحيح. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة عيدا في غير موضع، ونهى عن إفراده بالصوم لما فيه من معنى العيد. ثم إنه في هذا الحديث ذكر أن الجمعة لنا كما أن السبت لليهود والأحد للنصارى، واللام تقتضي الاختصاص. ثم هذا الكلام يقتضي الاقتسام إذا قيل هذه ثلاثة أثواب أو ثلاثة غلمان، هذا لي وهذا لزيد وهذا لعمر، أوجب ذلك أن يكون كل واحد مختصا بما جعل له ولا يشركه فيه غيره. فإذا نحن شاركناهم في عيدهم يوم السبت أو شاركناهم في عيدهم يوم الأحد خالفنا هذا الحديث، وإذا كان هذا في العيد الأسبوعي فكذلك في العيد الحولي، إذ لا فرق. بل إذا كان هذا في عيد يعرف بالحساب العربي فكيف بأعياد الكافرين العجمية التي لا تعرف إلا بالحساب الرومي القبطي أو الفارسي أو العبري ونحو ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، أي من أجلي، كما يروى أنه قال: أنا أفصح العربي بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد بن بكر. رواه ابن سعد في الطبقات، وفيه محمد ابن عمر الواقدي وهو كذاب. قال الألباني في السلسلة الضعيفة موضوع، والمعنى والله أعلم أي نحن الآخرون في الخلق السابقون في الحساب والدخول إلى الجنة، كما جاء في الصحيح أن هذه الأمة أول من يدخل الجنة من الأمم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أول من يفتح له باب الجنة، وذلك لأن أوتينا الكتاب من بعدهم فهدينا لما اختلفوا فيه من العيد السابق للعيدين الآخرين، وصار عملنا الصالح قبل عملهم. فلما سبقناهم إلى الهدى والعمل الصالح جعلنا سابقين لهم في ثواب العمل الصالح. ومن قال بيدا هنا بمعنى غير فقد أبعد. الوجه السابع من السنة ما روى كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة رضي الله عنها أسألها أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما؟ قالت: كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول إنهما يوم عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم. رواه أحمد والنسائي وابن أبي عاصم، وهو محفوظ من حديث عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن كريب، وصححه بعض الحفاظ. كذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، والحديث ذكره الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، وحديث ضعيف. قال شيخ الإسلام: وهذا نص في شرع مخالفتهم في عيدهم وإن كان على طريق الاستحباب، وسنذكر حديث نهيه عن صوم يوم السبت وتعليل ذلك أيضا بمخالفتهم، ونذكر حكم صومه مفردا عند العلماء، وأنهم متفقون على شرع مخالفتهم في عيدهم، وإنما اختلف هل مخالفتهم يوم عيدهم بالصوم لمخالفة فعلهم فيه أو بالإهمال حتى لا يقصد بصوم ولا بفطر، أو يفرق بين العيد العربي والعيد العجمي، على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. هذه الوجوه السبعة من السنة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، وذكر ما قاله كثير من التابعين من أن الزور هنا أعياد المشركين وما هم عليه من الباطل من الشعانين وغير ذلك. ثم لما فرغ رحمه الله من هذه الوجوه من السنة شرع في بيان الإجماع والآثار فقال: وأما الإجماع والآثار فمن وجوه، أحدها ما قدمت التنبيه عليه من أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية يفعلون أعيادهم التي لهم، والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس. ثم لم يكن على عهد السابقين من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك، فلولا قيام المانع في نفوس الأمة كراهة ونهيا عن ذلك وإلا لوقع ذلك كثيرا، إذ الفعل مع وجود مقتضيه وعدم منافيه واقع لا محال، والمقتضي واقع فعلم وجود المانع، والمانع هنا هو الدين، فعلم أن الدين دين الإسلام هو المانع من الموافقة وهو المطلوب. الثاني من الوجوه أنه قد تقدم في شروط عمر رضي الله عنه التي اتفقت عليها الصحابة وسائر الفقهاء بعدهم أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام، وسموا الشعانين والباعوث، فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من أظهارها فكيف يسوغ للمسلمين فعله؟ أوليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها مظهرا لها؟ وذلك أن إنما منعناهم من إظهارها لما فيه من الفساد، إما لأنها معصية أو شعار المعصية، وعلى التقديرين فالمسلم ممنوع من المعصية ومن شعار المعصية، ولو لم يكن في فعل المسلم لها من الشر إلا تجرئة الكافر على إظهارها لقوة قلبه بالمسلم إذا فعلها، فكيف وفيها من الشر ما سننبه على بعضه. الثالث من الوجوه ما تقدم من رواية أبي الشيخ الأصبهاني عن عطاء بن يسار: هكذا رأيته ولعله ابن دينار، يعني عطاء، قال: قال عمر: إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم. وقد تقدم أنه ضعيف. وروى البيهقي بإسناد صحيح في باب كراهة الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار قال: قال عمر: لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. وبالإسناد عن الثوري عن عوف عن الوليد أو أبي الوليد عن عبد الله بن عمر قال: من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. وروى بإسناده عن البخاري صاحب الصحيح قال: قال لي ابن أبي مريم أنبأنا نافع بن يزيد سمع سلمان بن أبي زينب وعمر بن الحارث سمع سعيد بن سلمة سمع أبانا سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم، اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير والبيهقي في السنن وفي الشعب. وروى بإسناد صحيح عن أبي أسامة قال: حدثنا عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو قال: من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. وقال: هكذا رواه يحيى بن سعيد وابن أبي عدي وغندر وعبد الوهاب عن عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو من قوله رضي الله عنه، وإسناده لا بأس به. وبالإسناد إلى أبي أسامة عن حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين قال: أتي علي رضي الله عنه بهدية النيروز فقال: ما هذه؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا يوم النيروز. قال: فاصنعوا كل يوم فيروزا. وهذا ضعيف منقطع. قال أبو أسامة: كره رضي الله عنه أن يقول نيروزا فقال: فاصنعوا كل يوم فيروزا، ولم يقل نيروزا، كره أن ينطق به. قال البيهقي: وفي هذا الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا به. وهذا عمر نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم، فكيف بفعل بعض أفعالهم أو فعل ما هو من مقتضيات دينهم؟ أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أوليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟ وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم، فمن يشركهم في العمل أو بعضه أليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟ ثم قوله: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم، أليس ناهيا عن لقائهم والاجتماع بهم فيه؟ فكيف بمن عمل عيدهم؟ وأما عبد الله بن عمرو فصرح أنه من بنى ببلادهم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معه، وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور، أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار، وإن كان الأول ظاهر لفظه، فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية، لأنه لو لم يكن مؤثرا في استحقاق العقوبة لم يجز جعله جزءا من المقتضي، إذ المباح لا يعاقب عليه، وليس الذم على بعض ذلك مشروطا ببعض، لأن أبعاض ما ذكر يقتضي الذم منفردا، وإنما ذكر والله أعلم من بنى ببلادهم لأنهم على عهد عبد الله بن عمرو وغيره من الصحابة كانوا ممنوعين من إظهار أعيادهم بدار الإسلام، وما كان أحد من المسلمين يتشبه بهم في عيدهم، وإنما كان يتمكن من ذلك بكونه في أرضهم. وأما علي رضي الله عنه فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به، فكيف بموافقتهم في العمل؟ وقد نص أحمد على معنى ما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما في ذلك، وذكر أصحابه مسألة العيد. وقد تقدم قول القاضي أبي يعلى: مسألة في المنع من حضور أعيادهم. وقال الإمام أبو الحسن الآمدي المعروف بابن البغدادي في كتابه عمدة الحاضر وكفاية المسافر: فصل لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود، نص عليه أحمد في رواية مهنة، واحتج بقوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، قال: الشعانين وأعيادهم. فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره، نص عليه أحمد في رواية مهنة. وقال: إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم. وقال الخلال في جامعه: باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشركين. وذكر عن مهنة قال: سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل طور يانور ودير أيوب وأشباهه يشهده المسلمون، يشهدون الأسواق ويجلبون الغنم فيه والبقر والدقيق والبر والشعير وغير ذلك، إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم. قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس. فإنما رخص أحمد رحمه الله في شهود السوق بشرط أن لا يدخلوا عليهم بيعهم، فعلم منعه من دخول بيعهم. وكذلك أخذ الخلال من ذلك المنع من خروج المسلمين في أعياده، فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دخول كنائسهم في أعياده، وهو كما ذكرنا من باب التنبيه على المنع عن أن يفعل كفعلهم. وأما الرطانة وتسمية شهورهم بالأسماء العجمية، فقال أبو محمد الكرماني المسمى بحرب: باب تسمية الشهور بالفارسية. قلت لأحمد: فإن للفرس أياما وشهورا يسمونها بأسماء لا تعرف، فكره ذلك أشد الكراه. وروى فيه عن مجاهد حديثا أنه كره أن يقال آذر ما وذي ما. قلت: فإن كان اسم رجل أسميه به فكره. قال: وسألت إسحاق، قلت: تاريخ الكتاب يكتب بالشهور الفارسية مثل آذر ما وذي ما؟ قال: إن لم يكن في تلك الأسامي اسم يكره فأرجو. قال: وكان ابن المبارك يكره إذ دان يحلف به، وقال: لا آمن أن يكون أضيف إلى شيء يعبد. وكذلك الأسماء الفارسية. قال: وكذلك أسماء العرب كل شيء مضاف. قال: وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: الرجل يتعلم شهور الروم والفرس؟ قال: كل اسم معروف في كلامهم فلا بأس. فما قاله أحمد من كراهة هذه الأسماء له وجهان: أحدهما إذا لم يعرف معنى الاسم جاز أن يكون معنى محرما، فلا ينطق المسلم بما لا يعرف معناه، ولهذا كرهت الرقى العجمية كالعبرانية أو السريانية أو غيرها، خوفا أن يكون فيها معان لا تجوز. وهذا المعنى هو الذي اعتبره إسحاق، لكن إن علم أن المعنى مكروه فلا ريب في كراهته، وإن جهل معناه فأحمد كرهه. وكلام إسحاق يحتمل أنه لم يكره. الوجه الثاني: كراهته أن يتعود الرجل النطق بغير العربي، فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأدعية التي في الصلاة والذكر أن يدعى الله أو يذكر بغير العربية. وقد اختلف الفقهاء في أذكار الصلوات، هل تقال بغير العربية؟ وهي ثلاث درجات: أعلاها القرآن، ثم الذكر الواجب سوى القرآن كالتحريمة بالإجماع وكالتحليل والتشهد عند من أوجبهما، ثم الذكر سوى الواجب من دعاء أو تسبيح أو تكبير أو غير ذلك. فأما القرآن فلا يقرأه بغير العربي سواء قدر عليها أو لم يقدر عند الجمهور، وهو الصواب الذي لا ريب فيه، بل قد قال غير واحد إنه يمتنع أن يترجم سورة أو ما يقوم به الإعجاز. واختلف أبو حنيفة وأصحابه في القادر على العربي. وأما الأذكار الواجبة فاختلف في منع ترجمة القرآن، هل يترجمها العاجز عن العربية وعن تعلمها؟ وفيه لأصحاب أحمد وجهان: أشبههما بكلام أحمد أنه لا يترجم، وهو قول مالك وإسحاق، والثاني يترجم، وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي. وأما سائر الأذكار فالمنصوص من الوجهين أنه لا يترجمها، ومتى فعل بطلت صلاته، وهو قول مالك وإسحاق وبعض أصحاب الشافعي. والمنصوص عن الشافعي أنه يكره ذلك بغير العربية ولا تبطل صلاته. ومن أصحابنا من قال له ذلك إذا لم يحسن العربية. وحكم النطق بالعجمية في العبادات من الصلاة والقراءة والذكر كالتلبية والتسمية على الذبيحة، وفي العقود والفسوخ كالنكاح واللعان وغير ذلك، حكم النطق بالعجمية في ذلك معروف في كتب الفقه. وأما الخطاب بها من غير حاجة في أسماء الناس والشهور كالتواريخ ونحو ذلك فهو منهي عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب. وأما مع العلم به فكلام أحمد بين في كراهته أيضا، فإنه كره آذر ما ونحوه ومعناه ليس محرما. وأظنه سئل عن الدعاء في الصلاة بالفارسية فكره وقال لسان سوء. وهو أيضا قد أخذ بحديث عمر رضي الله عنه الذي فيه النهي عن رطانتهم، والرطانة بالفتح والكسر كما مر، وعن شهود أعيادهم، وهذا قول مالك أيضا، فإنه قال لا يحرم بالعجمية، لا يحرم بالعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف بها. وقال نهى عمر عن رطانة الأعاجم وقال إنها خب. فقد استدل بنهي عمر عن الرطانة مطلقا. وقال الشافعي فيما رواه السلفي بإسناد معروف إلى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول سمى الله الطالبين من فضله في الشراء والبيع تجارا، ولم تزل العرب تسميهم التجار، ثم سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمى الله به من التجارة بلسان العرب. والسماسرة اسم من أسماء العجم، فلا نحب أن يسمي رجل يعرف العربية تاجرا إلا تاجرا، ولا ينطق بالعربية فيسمي شيئا بأعجمي، وذلك أن اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب، فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها، لأنها اللسان الأولى بأن يكون مرغوبا فيه، من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بأعجمي. فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرها وأن يتكلم بها خالطا لها بالعجمي. وهذا الذي قاله الأئمة مأثور عن الصحابة والتابعين. وقد قدمنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما ما ذكره. وروى أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن ابن بريدة قال قال عمر ما تكلم الرجل الفارسية إلا خب، ولا خب إلا نقصت مروءته. إسناده ضعيف، فابن بريدة لم يدرك عمر رضي الله عنه، وأبو هلال ليس بالقوي. وقال حدثنا وكيع عن ثور عن عطاء قال لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا عليهم كنائسهم فإن السخط ينزل عليه. وهذا هو الذي روينا فيما تقدم عن عمر رضي الله عنه. وقال حدثنا إسماعيل بن علية عن داود بن أبي هند أن محمد بن سعد بن أبي وقاص سمع قوما يتكلمون بالفارسية فقال ما بال المجوسية بعد الحنيفية. وقد روى السلفي من حديث سعيد بن العلاء البردعي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البلخي قال حدثنا عمر بن هارون البلخي قال حدثنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية فإنه يورث النفاق. هذا موضوع. ورواه أيضا بإسناد معروف إلى أبي سهل محمود بن عمر العكبري قال حدثنا محمد بن الحسن بن محمد المقري قال حدثنا أحمد بن الخليل ببلخ قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الجريري قال حدثنا عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فإنه يورث النفاق. وهذا موضوع. وهذا الكلام يشبه كلام عمر بن الخطاب، وأما رفعه فموضع تبين. ونقل عن طائفة منهم أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية. قال أبو خلد تكلمني أبو العالية بالفارسية. وقال منذر الثوري سأل رجل محمد بن الحنفية عن الجبن فقال يا جارية اذهبي بهذا الدرهم فاشتري به نبيزا، فاشترت به نبيزا بالزاي لا بالذال، ثم جاءت به يعني الجبنة، وهذا إسناد صحيح. وفي الجملة فالكلمة بعد الكلمة من العجمية أمرها قريب، وأكثر ما يفعلون ذلك إما لكون المخاطب أعجميا أو قد اعتاد العجمية، يريدون تقريب الإفهام عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص، وكانت صغيرة قد ولدت بأرض الحبشة لما هاجر أبوها، فكساها النبي صلى الله عليه وسلم خميصة وقال: يا أم خالد هذا سنى، والسنى بلغة الحبشة الحسن. أخرجه البخاري في صحيح. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمن أوجعه بطنه: أشكم بدرد. وبعضهم يرويه مرفوعا ولا يصح. وأما اعتياد الخطاب بغير اللغة العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن حتى يصير ذلك عادة للمصري وأهله أو لأهل الدار، للرجل مع صاحبه أو لأهل السوق أو للأمراء أو لأهل الديوان أو لأهل الفقه، فلا ريب أن هذا مكروه، فإنه من التشبه بالأعاجم وهو مكروه كما تقدم. ولهذا كان المسلمون المتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصر ولغة أهلهما رومية، وأرض العراق وخراسان ولغة أهلهما فارسية، وأهل المغرب ولغة أهلها بربرية، عودوا أهل هذه البلاد العربية حتى غلبت على أهل هذه الأمصار مسلمهم وكافرهم. وهكذا كانت خراسان قديمة. ثم إنهم تساهلوا في أمر اللغة واعتادوا الخطاب بالفارسية حتى غلبت عليهم، وصارت العربية مهجورة عند كثير منهم، ولا ريب أن هذا مكروه. وإنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية حتى يتلقنها الصغار في المكاتب وفي الدور، فيظهر شعار الإسلام وأهله، ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف، بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب. وأعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية. وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن عمر بن زيد قال: كتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما: أما بعد، فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية، وأعربوا القرآن فإنه عربي. وفي حديث آخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة يجمع ما يحتاج إليه، لأن الدين فيه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله، وفقه السنة هو فقه أعماله. عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة يجمع ما يحتاج إليه، لأن الدين فيه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله، وفقه السنة هو فقه أعماله. حتى في هذه الأمور التي يظنها كثير من المسلمين يسيرة، فبعضهم لا يجعل لها خطرا ولا قيمة، تجد هذا التركيز العجيب من سلفنا الصالحين تأسيا بنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في الدلالة على وجوب المخالفة للكفار والمشركين، وعلى النهي عن الموافقة والمشابهة للكفار والمشركين، لكي تتميز الأمة ولتظهر بسمتها ودلها وحركة حياتها، لأنها أمة متبوعة وليست بتابعة. فإذا ماعت وماثت في الأمم فإن ذلك يؤدي إلى خراب العالم، لأن العالم لا يصلح إلا بنور النبوة، وكل ما كان قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو إما منسوخ وإما مبدل محرف، وأما ما وافق ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعندنا ما يغني عنه، فصار النور كله نور النبوة فيما جاء به رسول ربنا صلى الله عليه وآله وسلم وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن نور النبوة هو حياة العالم، وأن ما تجده من الخير في أمة من الأمم ولو كانت وثنية، ما تجده فيها من خير أو من خلق صالح فهو أثر من آثار النبوة، إما من آثار نبي كان فيهم قبل، وإما مما أخذوه عن الأمم الذين أرسلت فيهم الأنبياء. فذلك كذلك ما في الدنيا من خير قط إلا وهو أثر من آثار الوحي، فحياة العالم إنما هي في الوحي المعصوم، وهذا الوحي المعصوم هو ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الوحي المعصوم قد أنزله الله تبارك وتعالى باللغة العربية، وبها نطق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوحي الثاني عن السنة، وكتب علماؤنا تراثنا كله بهذه اللغة الشريفة، فقطع الصلة بين أبناء الأمة ولغتهم قطع صلتهم بموروثهم وتراثهم ودينهم ونبيهم وكتاب ربه صلى الله عليه وآله وسلم، كما وقع في الأمم قبلنا، لأن الله تبارك وتعالى لم يتكفل بحفظ كتبها، فحرفت وبدلت وغيرت وصحفت وحرفت، لأن الله استأمنهم عليها فلم يحفظوها. وأما هذا الوحي الشريف العظيم المعصوم فإن الله تكفل بحفظه، هو كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي مبين بينته السنة، القرآن بينته السنة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتكفل الله جل وعلا بحفظ المبين من غير أن يتكفل بحفظ المبين، وإلا لأحالنا على ما لا تثق النفس به، ولأحالنا على ما لا نفقهه ولا ندري معانيه. فحفظ الله هذا وهذا، ولا يفهم الدين إلا بفقه العربية، ولذلك كان عمر يقول تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة، يجمع ما يحتاج إليه، لأن الدين فيه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله وفقه السنة وفقه أعماله. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.